أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان حديثنا عن استعمال اللولب وحكم ذلك شرعا، وعرفنا اختلاف عمل اللولب عن الحبوب وعن العزل أو العازل. ولكن الشيء المهم هنا أن نبحث أمرين. الأمر الأول، هل إن استعمال اللولب يؤدي إلى قتل البويضة المخصبة وإتلافها؟ والناحية الثانية فيما يتعلق بمسألة نظر الطبيب إلى عورة المرأة ولمسها. فيما يتعلق بالأمر الأول، تحدثنا قليلا عن الرأي الطبي السائد، ورأي الطبي السائد يتلخص في أن الأثر الموجود في اللولب هو عدم السماح للحياة من المنوية أن تستقر في الرحم أو في الغشاء الداخلي للرحم. ومعنى ذلك أنه إطلاق قتل البويضة أو إتلاف البويضة على ذلك إطلاق في غير محله. وبعبارة أخرى، فرق بين أن تلتصق البويضة الملقحة بجدار الرحم ثم يأتي جهاز معين من قبيل اللولب النحاسي أو ما يسمى بIUD أو أي شيء من هذا القبيل فيسقط ذلك، وبعبارة أخرى يكون نوع من التشبيه بين ذلك وبين الإجهاض، أو لا أنه يكون من قبيل الدافع وليس من قبيل الرافع، يعني ما يخلي البويضة الملقحة تستقر في جدار الرحم لأي واحد من العوامل الثلاثة أو التوجيهات الثلاثة اللي بيناها، وهي أنه إنزيم خاص موجود اللي عادة يساعد على عملية التصاق البويضة الملقحة بجدار الرحم، ولكن اللولب يمنع إفراز هذا الإنزيم وعليه ما يخليه يلتصق، مادة عازلة. أو الحالة الأخرى، التأثير على الغشاء الداخلي للرحم بحيث بدل أن يجتذب يدفع. أو التوجيه الآخر هو أنه الحركة التي تكون للبويضة الملقحة كون توصل في الوقت الرحم يكون مستعد لاستقبال هذا الضيف الجديد، مو شكل فيجي هذا اللولب شي يسوي؟ يسرع الحركة فتصل البويضة الملقحة إلى جدار الرحم، في حين أنه جدار الرحم بعد ما مستعد لأن يتقبل لهذا الضيف الجديد أو هذا الوالد الجديد. على جميع التقادير رأينا أن المسألة من قبيل الدافع وليس من قبيل الرافع. إذا كان كذلك، ستجي المسألة الشرعية اللي قلنا باختصار أنه زين، إحنا مين نعرف، أو المرأة حسب التكليف الشرعي لما تريد تستخدم اللولب مين تعرف بأنه هذا من هذا القبيل أو من ذاك القبيل؟ وهل يجب الفحص في الشبهات الموضوعية أم لا؟ الرأي السائد في الأصول أنه في الشبهات الموضوعية والشكل لا حاجة للتفحص، إلا بعض الرأي النادر طبعا يوجد، لكنه الرأي السائد هو أنه لا يجب. وعليه فيما إذا شككنا في قضية في طهارة ذلك أو نجاسته ومن دون وجود قران أصلا، هو هل يجب علينا أن نتحقق أم لا؟ هنا أكو فرق بين أمرين: إعلام الجاهل وتنبيه الغافل. ما الفرق بين إعلام الجاهل وتنبيه الغافل؟ يعني نفترض أنا جيت إلى صف الجماعة فوجدت خلف، من باب المثال، كتف الرجل المصلي قطعة كبيرة من الدم غير معفو عنها بالصلاة، فهل يجب علي أن أنبهه على ذلك أم لا؟ مشكل؟ أو لا أبين الحكم الشرعي وأوضح ذلك؟ أيضا هناك مناقشة علمية في هذا المجال بأن تنبيه الغافل ليس لازما، ولكن إعلام الجاهل إما من قبيل الأمر المعروف والنهي عن المنكر، أو أنه باعتبار أن العلم مقدمة لموضوع الحكم حتى لا يقع في الحرمة، لا يقع في العمل الفاسد حينئذ. نقول لك من قبيل ذلك أنه من اتجر بغير فقه فقد ارتقم الربا. يعني هذا الرجل اللي الآن يريد يبدأ العملية الاستثمارية التجارية، اللي إن شاء الله يكون موضوعنا الثاني بحوله أخوتي تعالى بعد موضوع تنظيم النسل، يكون حديث عن المضاربة ومدى تأثير عقد المضاربة وانسجامه مع النظام المالي المتعارف الآن في العالم كله في الاستثمارات البنكية أو المصرفية. يعني إذا واحد يريد يبدأ مشروع معمل كبير ويحتاج إلى ثروة ورأس مال كبير جدا، وأنا ما عندي هذا، لكنه أروح أقترض من البنك. الآن الحالة الموجودة في أغلب المعاملات هي معاملات ربوية، فحتى نتفادى الحرمة الموجودة في دفع الفائدة وفي استلام مكفر القرض الربوي، حينئذ المقترح الفقهي أو المقترح الشرعي هو شنو؟ عقد المضاربة الذي كان معروفا في الصدر الأول بعقد القراض. عقد القراض هو الاسم القديم للمضاربة، شروط المضاربة إلى نعم. نرجع إلى بحثنا، نقول بأنه هل هذا الكاسب، هذا المستثمر، هذا التاجر اللي يبدأ المشروع، نروح نوضح له أحكام المضاربة قبل أن يبدأ بعملية؟ نعم جيد، باعتبار من تجر بغير فقه فقد ارتقم في الربا. أحيانا أكو معاملات أخرى ليس بالربا بالخصوص، يعني في خلاف شنو؟ في مخالفة الشريعة. أما تنبيه الغافل بأنه هذا بدأ صلاته وهو لا يدري أن هناك نجاسة غير معفو عنها في ثوبه، في لباسه، مشكل؟ خلف إمامته مثلا، فحينئذ هل يجب علي أن أنبهه إلى ذلك أم لا؟ ومثال آخر أنه إذا كانت المرأة في حال صلاتها غفلت عن أن قسما من شعرها مكشوف، وبما أنه يجب عليها ستر الشعر في أثناء الصلاة، هل يجب على النساء البواقي إعلامها بأن هذا الشكل، أو ما دامت لا تعلم فتنبيه الغافل؟ هذا بحث هو في حد ذاته موجود. سنجي إلى المسألة التي نحن بصددها، نقول إذا كان تشخيص الدور الحقيقي للولب، وهل أنه يؤدي إلى تلف البويضة الملقحة أو أنه من مصاديق الدفع إلى الرف، هذه مسألة طبية يرجع فيها إلى أهل الاختصاص. وكما يذكر الشيخ الأنصاري رضي الله عليه في مسألة قول اللغوي وهل إنه من الظنون المعتبرة أم لا، ما الشكل؟ فالشيخ الأنصاري على الله مقامه وبعدين بقية الأصوليين يذكرون بأنه اتفقت الكلمة وأشبه بالإجماع على أن الرجوع إلى أهل الاختصاص كل في فنه من الأمور المقبولة، وعليه إذا مسألة لغوية ما نعرف محتواها، أو تيمموا صعيدا طيبا، هل الصعيد بالصاد، هل الصعيد هو وجه الأرض أو مطلق وجه الأرض أو التراب الخالص، أو أن هذا الذي أمامي هل هو من التراب الخالص أم لا؟ المسألة اللي محل ابتلاءنا كثير المسألة القرطاس، بأنه الروايات التي تدل على جواز السجود على القرطاس. زين، بعض الفقهاء يفتي بأنه هاي المحارم الورقية الكلينكس هذا يشكل، لأنه في مواد كيميائية أو مو معلوم أنه أصله من نبات أو ما شكل ذلك. هل لما أشتري أو لما أريد أصلي وما عندي تربة أو أفقد التربة التي تكون صعيدا علي أن أتحقق في أن هذه الورقة التي أمامي هذا هل هو قرطاس أم لا، شبهة موضوعية أيضا من مصاري ذلك، أو يجب علي إذا لاحظت شخص اللي جاي يسجد على هذه الورقة أقول له يا ترى ما يصير تصلي على هذه، وتطبيقات كثيرة. خلاص إذا يرجع فيها إلى ماذا؟ أهل الفصاص. زين هسه نجي نقول نعم، إذا اقتنع الفقيه المفتي واطمأن إلى هذا الموضوع المستنبط أو هذا الموضوع المحقق، إذا كان كذلك وهذا أوجد اطمئنانا لدى مقلده يمكن العمل به. هذا كل ما نستطيع أن نقوله في الجانب الأول، وهو أن هل يا ترى استعمال اللولب يقتل البويضة الملقعة أم لا. وأما في الأمر الثاني
موضوع إذا لم يتمعن الفقيه أو لم يتمعن المكلف،
إذن البراءة قطعا، البراءة قطعا قطعا نعم، لأنه الأصل العمل المورود هنا وارد هنا حمال، لأنه عندنا الشبهة التحريمية بها أربع مصاديق، واحد منها لعدم النص مشكل، لكنه أكو أيضا لاشتباه الأمور الخارجية أو لعدم تبين المصداق الخارجي أيضا. إذا كان كذلك أنا لنفترض أنه أمامي عصير معين، وهذا العصير المعين التفت مكتوب عليها وعصير العنب المركز، بما أني أعلم بحسب النصوص الموجودة أن غليان العصير العنبي يحرم استعماله ويطهر ويجوز استعماله بذهاب الثلثين، فهل يا ترى نسبة التركيز اللي موجودة في هذا الكونسنتريت بالمصطلح الإنجليزي المركز العصير العنبي، هل بلغ درجة من الغليان والتركيز بحيث أنه ثلثين راحوا بقى ثلث أم لا؟ إذا كان بهذا الترتيب هذا فخب أسأل لولا أتحقق أم لا، ولكنه حسب الظاهر الأمور اللي تقريبا بعض التطبيقات شفناها أنه نعم المركز يكون عادة 5%، يعني يوصل التركيز إلى 5% من العصير الأصلي، بعدين يضاف إلى شنو؟ الماء. زين فإذا كان بهذا الترتيب هذا وأنا شككت من هذا قبل أم لا، أستطيع أن أجل أصل براءة بلا إشكال. نعم الكلام في الأمر الثاني وهو موضوع حرمة النظر، نظر الطبيب إلى عورة المرأة أو لمس. عندنا من الحالات التي لا نقاش فيها أن تكون المرأة هي نفسها طبيبة نسائية، يعني فإذا كانت طبيبة نسائية تستطيع أن تجعل وتضع اللولب في التفت مهبلها أو في الجانب معين اللي تصلها، في حين إذا طبعا لا شك في ذلك أصلا مشكلة ماذا؟ مشكلة اللمس والنظر ما. الحالة الثانية ما كان الطبيب المباشر مختص بالأمور النسائية كان الزوج، إذا كان الزوج طبيبا مختصا بالأمور النسائية فيضع اللولب في مهبل زوجته أيضا ما في إشكال. الحالة الثالثة نميز بين اللمس وبين النظر، لأن اللمس المتبادل منه لمس وتماس الجلد تماس البشرة، فإذا كان استعمال القفاز يصدق عليه أنه لا يكون لمس لأن التماس هنا يكون حينما يكون تماس مباشر بدون عازل، ولذلك القفاز. وبحسب الظاهر أن بحسب الظاهر أن عم الأغلب بل نستطيع أن نقول في جميع حالات الطبية استعمال القفاز أمر لا مفر منه، أمر لا مفر منه، يعني من لوازم التعاليم الطبية مو بس في مسألة الفحص الداخلي وكذا، وإنما للأمور الأخرى أبسطها أنه خصوصا إذا كان هناك رطوبة لعاب أو بزاق أو إيش من قبيل هذا يستعملون القفاز فإذا عندنا ثلاث حالات هذه سهلة. ثلاث حالات فيما إذا كانت المرأة هي التي تعرف كيفية استخدام اللولب هي طبيب نسائي ما عندي إشكال. الحالة الثانية أن زوجها طبيب نسائي مختص أيضا لا إشكال في ذلك. الحالة الثالثة فيما إذا كان استعمال القفاز وهو تقريبا أمر لا مفر منه فحينئذ اللمس ما أكو بإشكال به. إنما المسألة
هذه الإشكال في الكاندوم إذا كذلك لم يكون لمس إذا استعمال القفاز
أولا وثانيا. أولا هناك فتوى لأبي حنيفة فتوى أبي حنيفة موجود طبعا في الشعر الفلاني اللي صار ينكت به إلى آخره أنه لو لف ذكره بخرقة وجامع مثلا فهذا ما ينطبق عليه الحرمة الموجودة. ليش؟ لأن التقاء الختانين اللي هو أو إيلاج ذكر تعريف الزنا هذا إيلاج ذكر آلته التناسلية أو ذكره مثلا في فرج امرأة لا تحل له مشكل هذا ما حاصل. ليش؟ لأنه أقبت شيء مانع هناك وحينئذ هو هذه لا شك ولا ريب أن التقاء الختانين عام. بس لمس لاحظوا إحنا كلامنا في اللمس مو في التقاء. زين الكيس الواقي أو العازل بحسب الظاهر عادة يستعمل الرجل نفسه الذي يريد أن يباشر. أما أنه يباشر امرأة لا تحل له فذاك على المبنى الآخر. على كل نعم.
قد يسأل سؤال سيدي يقول هل يختلف الحكم فيما إذا كان الواضع مماثل من ناحية الجنسية عن نفس الجنس؟
هو إذا كان الحكم لا بالنسبة إلى اللمس حلين إشكال. قلنا ثلاث حالات ما فيه إشكال. إنما الآن كلامنا
النظر.
بعدنا ما وصل للنظر. بعدنا ما وصلنا إلى النظر. كلامنا في اللمس. واللمس الاستظهار العرفي.
حتى اللمس يعني يمكن اقتراح الشيخ ممكن أن يضاف بند رابع يعني نقطة رابعة. أن إذا كانت الطبيبة يعني.
الغض
يعني تركب هذا اللولب في فرج امرأة أخرى فهل يجوز لها اللمس أو لا يجوز لها اللمس بغض النظر عن النظر
إحنا إذا تسمحون إحنا قلنا بما أنه هناك القفاز فالمسألة محلولة بعد ما فرق بين إذا المشكلة اللمس ماكو إنما يجي مسألة النظر
إذا المماثل يدخلنا مثل في القضيه الثالثه
ماذا قفاز اقول نتيجه
واحده حتى وجود القفاز يعني يصدق عليه اللبس حتى
بحسب الاستظهار. زين لحظه كلش يعني بلا تشبيه في كتاب مكنون لا يمسه المطهرون الفتوى السائده انه لا يجوز مس كتابه القران من دون وضوء لكنه إذا لابس قفاز أو ورقة أو أي شيء آخر بحيث أنه ماكو تماس مباشر في تصوري لا يوجد فقيه يفتي بالمهمة. ولهذا هذه المصاحف المجزأة اللي فيه الفواتح تقدم المغلفة بالنايلون إذا واحد مش عليها استظهار عرفي أنه لم يمس الكتابة وعليه الحرمة الموجودة لا يمسه إلى المطهرون. ولا هناك معنى آخر تفسيري عرفاني بأنه إذا لم يكن الشخص مطهرا في ذاته وفي روحيته ونفسيته ما يستفيد من الطراش أصلا ما يقدر أقرب الأشياء واللمس ما يقدر فيها كيف أنه يتدبر المعنى ذلك معنى آخر. لكنه إذا غطيت إذا غطيت الكتابة كتابة القرآن بأي مادة ولو خفيفة جدا ولو أن القرآن يقرأ من خلف مع ذلك الاستظهار العرفي أنه لم يمس الكتابة قلنا مع بلا تشبيه يعني تعرفون عليه اللمس والاستظهار العرفي منه بحسب الظاهر الشكل أنه إذا كان تماساً مثلاً مباشراً ونفس الشيء يصدق على المصافحة عندنا فتاوى كثيرة يذكرون بأنه لا يجوز للرجل أن يصافح المرأة الأجنبية، لكنه إذا كان لابسا للقفاز ماكو مانع، في حين أنه العواطف والإحساسات والعصابة كلها بعد موجودة، لكن مع ذلك فهذه كلها تطبيقات ذاك الاستبارة.
سيدنا نستطيع أن نقول سريان الحكم، هذا الحكم على من يقرأ القرآن في الآيفون ويتصفح القرآن في الآيفون.
تصور عندنا كلام في ذلك، أن هل هو هذا القرآن أم لا؟ عندنا كلام في ذلك، على قول لنوسع الإشكال، وإنما خلينا نركز على اللمس وعلى
النظر.
فيما يتعلق باللمس ينحل الإشكال بموضوع القفاز، يبقى موضوع شنو؟ النظر. النظر حتى المماثل لا يجوز للرجل أن ينظر إلى عورة مماثله ولا إلى عورة امرأة لا تحل له، النتيجة واحدة. وهنا هل يا ترى قوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على ما ملكت أيمانهم، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم وشكل فإنه غير ملومين؟ فهنا التفت حفظ الفرج هل يشمل هذا المعنى أم لا؟ قطعا من مصادق الأولية أن حفظ الفرج عن النظر مو عن نفسه، فإن ذلك ليس نظرا، ليس حفظا. إذن نقول بأنه المتفق عليه أنه لا يجوز النظر لعورة المماثل وغير المماثل. فالمرأة أيضا إذا نظرت إلى عورة امرأة أخرى ومماثلة أختها، ما الشكل؟ أختها بنتها. ولذلك أحيانا الكلام في أنه الأم حينما تبدل أو تنظف طفلتها الصغيرة، ثبتوا هل هناك إشكال أم لا؟ وذاك حكم مستثنى باعتبار أنه، لكنه أن تنظر إلى داخل الفرج داخل المهبل فيه إشكال. زين، فهنا ندشي نبقى هنا مع قضية الواحدة وهي أدلة القصر والحرج.
نعم، بعض الطب العرب كانوا يستعملون المرآة
العاجزة. وهذا الآن نجي نجي نذكر نذكر الإشعاع، الإشعاع والتصوير الشعاعي والشكل والمرآة، وهذه كلها من الحلول المقترحة. نعم، إذا نقول بأن النظر محرم بلا إشكال، ولكن ولا فرق فيه بين المماثل وغير المماثل، ولكن هل يا ترى أدلة الحرج قبل ذلك، باعتبار أدلة الحرج من العناوين الثانوية اللي تلغي تأثير العناوين الأولية، فهل يا ترى أدلة الحرج موجودة أم لا؟ لما نستقرأ مجموعة من الفتاوى، من جملة الفتاوى من سيد الأستاذ رضوان الله عليه واللي مجموعة في المسائل الشرعية في مجلدين، أو المسائل التي والفتاوى المذكورة لبقية المراجع، أن هذه المسألة أن العمل في حد ذاته في التلقيح الصناعي مثلا، العمل في حد ذاته لا مانع منه إلا أن يقترن بأمور محرمة أخرى مثل شنو؟ النظر واللمس. هذا الاستثناء عليه استثناء آخر، وهو إلا إذا أدى إلى ضرورة محرجة، التعبير بالاثنين بالملاكين، الضرورة والمحرجة، الضرورة التي، طيب إذا كان هناك مصداق للضرورة المحرجة فهنا أدلة نفي القصد والحرج، ما جعل عليكم في الدين من حرج، أصلا الله تبارك وتعالى لم يضع حكما حرجيا، أو يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الآن من المواد التي تذكر في شروط عقد النكاح التي بموجبها إذا التزم الزوج في أثناء عقد الزواج بأنه يعطي حق الوكالة للطلاق مو العصمة، حق الطلاق للزوجة متى ما تحققت الأمور، فإذا الوكالة منجزة ولكن العمل بالوكالة معلق على شرط وتحقق الشرط، مو أن الوكالة إذا كانت معلقة خلاص ما فيت لا تؤثر، لا بد من تنجيزها. فإذا كانت الوكالة منجزة في حين العقد متى ما تحقق الشرط الفلاني أو الشرط الفلاني. ومن هذه الشروط إذا جعل الحياة الزوجية بالغة حد الحرج الذي لا يتحمل عادة. يعني دائما يعصب يكسر على أبسط شيء يحتاج ويهدد بأنواع العنف الأسري وما شكل ذلك. فإذا ثبت هذا المعنى تستطيع ترجع للحاكم الشرعي وتقول بأنه حسب الوكالة أنا أجي الوكالة وأطلع نفسي أو وكلك في إجراء الطلاق. إذن أدلة العسر والحرج من السعة بمكان بحيث ممكن أن تكون ماذا مندرجة أن تكون شاملة لهذا المصداق أيضا. لكن هل يا ترى حرمان المرأة من الإنجاب في التلقيح الصناعي أنه هذا جاء تحاني مشكلة كبيرة من عدم قدرتها على الإنجاب، فإذا تروح للطبيب حتى يقوم بعملية التلقيح الصناعي IVF، فهل يجوز ذلك أم لا؟ نعم، يذكر الفقهاء بأنه كل مانع من ذلك ماكو إذا بلغ درجة الضرورة المحرجة. بالعكس إذا كان تنظيم النسل من الدواعي التي ذكرناها من جملتها أنه الإرهاق الكثير وعدم القدرة على تربية الطفل تربية مناسبة والأمور اللي ذكرت اللي أكو مناقشة في تطبيقاتها، فإذا كان هذا حرجي أم لا، حينئذ الأدلة التي تقول ما جعل عليكم الدين من حرج بما أنه من العناوين الثانوية، والعناوين الثانوية واردة على الأحكام الأولية، فمن اضطر غير باغ ولا عاد إلى الأدلة الأخرى حينئذ فلا إثم عليه، مسألة كلش محلولة. لكن الإشكال في أنه إذا لم يصل إلى حد الحرج فالاستعانة تكون بماذا؟ بالأجهزة الأخرى. من الأجهزة الأخرى المنظار الذي يكون على الكمبيوتر على شاشة التلفزيون، بحيث أنه هو حينما يباشر هذا العمل لا ينظر إلى العورة وإنما ينظر إلى الجهاز، فهذا عمله عمل المرآة التي ذكرت في بعض الفتاوى. إذن ليس نظرا مباشرا إلى المهبل وإنما نظر إلى الشاشة اللي موجودة الجهاز الذي موجود. ونفسه بلي
ما يزعل المرآة إلا للعلاج.
قلنا يعني
يسا في ضرورة للعلاج،
ولهذا
ما عاد ضرور.
يعني خلي نكون شوية موضوعيين أكثر. عادة العلاج يكون مستدقي لأمور لا التبت يسمح بها في مرحلة أخرى. الحديث عن الإمام زين العابدين صلوات الله عليه والراوي هو أبو حمزة الثمالي والسند سند صحيح، أنه الراوي يعني هو أبو حمزة الثمالي يسأل يقول أصاب المرأة كسر في فخذها وما عندنا مرأة اللي تستطيع أن تجبر، فحينئذ الإمام صلوات الله عليه يقول والرجل أرفق بعلاجها. يعني حتى هذا المقدار أن مهارة الطبيب الرجل أكثر، وإلا بشكل عادي لا يجوز للرجل أن ينظر إلى شنو فخذ المرأة من باب العلاج. في باعتبار الكسر لا بد أنه ينظر إلى الفخذ حتى يستطيع أن يقيم العظم المكسور. ونفس ذلك الملاك هنا شنو بتلقيح المناط القطعي، نقول متى ما قال الإمام صلوات الله وسلامه عليه لأن الرجل أرفق بعلاجها، فإذا كان علاج متوقف إذا كان هناك علاج متوقف على هذا اللون من النظر، فحينئذ يكون من مصادق أدلة نفس القسر والحرج وحينئذ يرتفع. إذن جاي نوجه لماذا، لأنه عشرات الفتاوى عندنا إلا إذا كانت هناك ضرورة محرجة مشكل، فإذا كان بالترتيب هذا يرفع التكليف ويرفع الإثم اللي موجود. بقى أنه هل يا ترى بعض التطبيقات الموجودة في هالمجال هذه هي من مصادق الحرج أم لا، وهل أن العلاج دائرته واسعة ليشمل المعالجات والعمليات الجراحية التي لا ضرورة فيها علاج ولكن ليس ضرورة المحرجين بينهما عموم الوجه. فماذا نفعل؟ إن شاء الله نحاول عالجه في الجلسة القادمة. اللهم صل على محمد وآله.